كنت أمس على الإفطار بحكي لأولاد أخي ولأولادي عن التصريح اللي عمله رئيس وزراء إيرلندا أثناء لقائه ببايدن، وهو تصريح تاريخي. يعني هو يشبه معاناة الفلسطينيين بمعاناة الإيرلنديين، وهذا طبعا يمكن أن تستنتج منه حتى تبرير المقاومة والصمود والتضحيات التي قدمها الفلسطينيون. ولا بيقول لي ابن أخي ما هو استقال، بقول له إيش كيف استقال؟ بقول استقال فجأة، والسبب الوحيد اللي بيعطوه للاستقالة إنه أسباب سياسية وشخصية. هل يعقل أن الإدارة الأمريكية تملك أن تضغط على إيرلندا لتفرض عليه الاستقالة مثلا؟ حاجة عجيبة جدا.
طبعا المسألة الغريبة هو أنه إحنا الويكند الماضي كان، أو يوم الثلاثاء الحقيقة الماضي أظن، يعني قبل أيام كان الاحتفال باليوم الوطني للإيرلنديين اللي هو سينت باتريكس داي. هذا يوم عالمي ويحتفل به في أمريكا أكثر مما يحتفل به في إيرلندا، لأنه
الجالية الإيرلندية،
الجالية الإيرلندية، يعني كلينتون، بايدن، هذول كلهم من أصول إيرلندية. بل بايدن يتكلم لا يزال عن جده الإيرلندي وكيف كان في إيرلندا. فهو أتى أولا بعد أيام من احتفالية عالمية بيوم إيرلندا الوطني، هذا واحد. الأمر الثاني أنه جاء دون أي نوع من سابق إنذار أو إشارة أو ما شابه. الحكومة تتمتع بالشعبية، ليو فراتكا قام بتصريح أثنى عليه الشعب الإيرلندي ثناء عطرا، مثل ما تفضلت الكلمة التي قالها تكاد تكون غير مسبوقة.
هو أهم حاجة أنه جاء مباشرة بعد لقائه
وإذ به بعد ساعات.
يعني هو قد يكون هو عمليا هذا التصريح يعبر بشكل حقيقي عن الشعب الإيرلندي.
نعم.
الشعب الإيرلندي تاريخيا هو عانى من مظالم في موضوع الاستعمار الإنجليزي.
نعم.
وحروب استمرت قرون.
نعم.
ولذلك هو عندما عبر عن ذلك عبر صادقا عن معاناة الإيرلنديين.
ترى أكثر من قضية فقط الاستعمار.
نعم.
الشعب الإيرلندي تقريبا تعرض لإبادة من خلال مجاعة. نعم. التجويع بالمناسبة الذي بقي يمد إيرلندا ومدها بما أنقذ مئات الآلاف من الإيرلنديين هو السلطان العثماني.
نعم نعم، تاريخيا سلطان.
نعم.
عبد الحميد
هو اللي
سلطان
أنقذهم.
عبد الحميد. لكن الذي أردت أن أقوله أنه إذا كان بالفعل هو استقال تحت ضغوط، وقد تكون ضغوط صهيونية أو من صهاينة سواء كان في أمريكا أو في بريطانيا أو في غيرها، هو يعني يفترض أنه هذا يشير إلى أمرين. الأمر الأول أنه هل بالفعل يعني إيرلندا كدولة صغيرة تخاف مثلا على بعض مصالحها مع المملكة المتحدة، مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
لا، هي أمريكا هي أكبر مصالحها مع الولايات المتحدة،
مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ضغط عليه. القضية الثانية اللي هي أهم من كل ذلك أنه لاحظوا أن كل واحد في الغرب يصرح بتصريح يمكن فيه روح الـ يعني الإشارة إلى الضحايا، إشارة إلى أن هناك جريمة ترتكب في غزة، يضغط عليه الاستقالة. طيب سيأتي ذلك اليوم الذي الناس تخرج من هذا القمقم، لأن هذا قمقم كريه. يعني هذه دولة كريهة حيث العنصرية، كريهة من حيث الفصل العنصري، كريهة في قتلها الأطفال، كريهة في أنها تمنع الناس من التعبير عن أرائهم. يعني لم يعد حتى السياسي اللي هو يفترض أنه يعبر عن نفسه، حتى البرلماني، حتى يعني شوف مثلا أعضاء الكونغرس الأمريكي اللي هو يفترض ينتخب ويعبر عن نفسه، تشامر اسمه تشومر، هذا الرئيس الأغلبية الديمقراطية
شومر
اللي عبر عن انه نتنياهو يقود المشروع الصهيوني الى الانتهاء والى اخره، هناك حمله شديده جدا. نعم. عليه مع. نعم. انه يهودي
يعني
وصهيوني،
هو
صهيوني
ومن من
اكبر الداعمين للاحتلال،
في حاله من التململ. يعني وهذا استقاله رئيس وزراء ايرلندا جاءت يعني موافقه او مرافقه لقرار كندا وقف تزويد اسرائيل بالسلاح، والآن في تخوف من أنه قد تحذو حذوها دول غربية أخرى.
أكيد أكيد ستحدث، لأن هكذا يحدث دائما تقريبا في القرار الأوروبي، أن فيه جهة تبدأ ثم تتراكم الأحداث. المثير في موضوع رئيس وزراء إيرلندا أنه قال كلام قوي وقوي جدا. قالوا أين في أمريكا أمام بايدن، اللي هو يسمى بايدن الإبادة، يعني الكثيرين من الناشطين يعتبرونه أنه هو
قاتل الأطفال.
قاتل الأطفال، نعم. وواجهوه في أحيان كثيرة بأنه قاتل الأطفال. طبعا هذا كانت محسوبة بالنسبة للرئيس الإيرلندي أنه يقول كلام أمام الإمبراطورية داعمة إسرائيل وصانعتها الآن. يعني
هذه اسمع، هذا قوله حقا عند سلطان جائر.
أيوة. بالضبط، يعني قال كلام خطير جدا. إيرلندا اليوم بعد أن مرت بمرحلة عصيبة جدا قبل حوالي 15 سنة، وكانت ضمن ما عرف بدول البيكس، اللي هي بورتغال، آيرلند،
غريس، غريس سبين، وسبين،
اللي هما كانوا في حالة إفلاس. كانت إيرلندا واحدة من هذه الدول الإفلاس، لكن في السنوات الأخيرة خاصة الشركات الهاي تك انتقلت إلى إيرلندا.
إلى إيرلندا طبعاً، أمازون، مايكروسوفت، إنتل،
تقريباً مراكزها أبل الأوروبية كلها، نعم؟ وأحياناً العالمية، نعم؟ موجودة في ديبلان وفي ماجورة.
ممكن يكونوا هددوا بسحبها.
ممكن جداً. وبالتالي إيرلندا اليوم هي أغنى الدول الأوروبية بالمناسبة.
صحيح.
ولديها احتياط مالي ضخم جداً. جدا، يعني مقارنة
وعدد سكان قليل جدا.
لا ننسى أن في الولايات المتحدة أقل شيء تقديرات تقول أن هناك 30 مليون أمريكي من أصل إيرلندي.
صحيح.
وهؤلاء ليسوا الأمريكيين اللي جايين من أمريكا الجنوبية أو الأفارقة.
هذول لوبي قوي جدا.
هؤلاء حكام. هؤلاء منهم كثير من رؤساء الدول. صحيح. والمناصب.
ومنهم بايدن.
فهذا التداخل كله، ويأتي أيضا بريطانيا، لأن المعنية بالهجوم كانت بريطانيا، لأن بريطانيا هي اللي احتلت إيرلندا. أنا كنت زرت دبلن قبل حوالي 20 سنة ودخلت متاحفها، في الحقيقة تجد يؤلمك الحال، يؤلمك بعد مرور عشرات السنين وأنت ترى فقط ما حدث للإيرلنديين، قضية التجويع ومنعهم البطاطا إلى آخره.
نعم. يعني كانت potato famine. هي مجاعة، نعم، البطاطا. نعم.
مجاعة البطاطا. نعم. كانت واحدة. نعم. من كبرى الكوارث اللي عرفوها. ولذلك هو قال إن ما يحدث للفلسطينيين حدث لنا.
نعم.
ولذلك نحن، يسألون الناس عندما تحرك في أي مكان، لأننا مرينا بهذا.
صحيح.
فهو في الحقيقة نقل القضية الفلسطينية إلى تاريخ أوروبي ليس بالبعيد،
بالقريب
في قلب البيت الأبيض. بالضبط. من رئيس أوروبي. كل هذا
أنا أظن أنه هذه هي النقطة. هو يبدو أنه خرج عن النص، ذكر كلاما في لقائه مع بايدن يعتبر غير دبلوماسي، مما لا يكون قد تم التوافق عليه. لأن تعرف عادة في هذه اللقاءات يكون مسبقا ما معروف الديباجات المتفق عليها، إيش هذا هيقول وإيش هذا هيرد عليه. هو ألقى قنبلة في اللقاء بهذا التصريح الذي شبه فيه حال الفلسطينيين اليوم بحال الإيرلنديين عندما كانوا يعانون من المجاعة.
لكن هذا بالفعل يعني واضح أن الأصوات التي بدأت تخرج، يعني مثلا قلنا عن رئيس وزراء إيرلندا، عن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، بعض الأصوات ليس فقط من أصحاب النخب الأكاديمية أو الناشطين المجتمع المدني، يعني بداية خروج مثل هذه التصريحات من مسؤولين كبار، في سواء كان رؤساء دول أو زعماء منتخبين، يعني مثلا تشومر هذا أكبر زعيم يهودي منتخب في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. وتخرج منه هذه الأصوات التي تتحدث عن الكارثة الحقيقية التي يقودهم نتنياهو، والآن في تسمية لنتنياهو بالضبط، يعني بتسمية شخصية وكأنه يقود مشروع شخصي. بصراحة يعني تدل على أن العالم قرف من هذا الكيان.
إذا لاحظت أبو أنس بمناسبة ذكر شومر، أكثر نقد لاذع يوجه لإسرائيلي الآن هو الذي يأتي من اليهود في الغرب.
نعم.
من عناصر يهودية.
صحيح.
لأنهم يرون أن نتنياهو وإدارته يشكلون خطرا على الوجود اليهودي في العالم.
طبعا.
ويدمرون المشروع الصهيوني.
والمضحك في موضوع تشاك شومر أن الذي انتقده هم المسيحيين. هو المسيحيين المتدين في الكونغرس.
كريستيان زانست.
فهذا يعني عدد من المعلقين قال يعني هذول يعني أحرص على إسرائيل ومصالح الشعب الإسرائيلي من تشاك شومر مثلاً.
ملكيين أكثر من ملك.
اللي هو يعني صهيوني يهودي.
بالضبط.
وكان طيلة الوقت هو
داعم.
وكنت أنا أقرأ عن أن نتنياهو أراد أن يستغل هذا الموضوع بأنه طلب من شومر أنه يتحدث إلى الكونغرس بصفته هو زعيم الأغلبية، أنه يعني طيب مدام أنت قلت هذا الكلام خليني أنا أعبر عن رأيي، فرفض أن يسمح له أن يتحدث أمام الكونغرس أو أمام
الديمقراطيين
في الكونغرس الأمريكي. بصراحة أنا بعتقد أن صمود غزة اليوم، كل يوم لصمود غزة هو يعني يوم إضافي في أولاً إنه الناس الذين يعني في البداية حاولوا إنه هم يكونوا مع هذا الكيان قلباً وقالباً بدأت ردة في هذا الموضوع. القضية الثانية إنه كل يوم إضافي صمود في غزة هو تجسيد لمعركة ليس فقط في داخل فلسطين بين الكيان الصهيوني وبين الفلسطينيين، إنما بين الناس الذين ينتمون إلى الإنسانية، إن فيهما نوع من الحس البشري، نوع من انتماء إلى البشرية، وبين أولئك الذين ما زالوا يعني يخرجون ينتمون إلى عالم الغاب، عالم الوحشية التي لا حتى هذه الوسائل التي دمرت منظومتهم، دمرت الليبرالية ودمرت الأمر الذي كان يدعون إليه، ومع ذلك صمدوا 4 شهور و5 شهور، الآن بدأت هذه تتسارع بشكل كبير.
تعرف بما أنه دا نتكلم إحنا على الكونغرس، من الضروري أيضا الالتفات إلى القانون أو القرار الذي يراد تمريره، وهي قضية حظر تيك توك. التيك توك هي الوسيلة الأكبر في تقديم الأصوات المناهضة لإسرائيل والداعمة للفلسطينيين،
لأنه غير مملوك للغرب.
ما مملوك للغرب طبعا، هم في الكونغرس يناقشونه على تحت ذريعة أنه هذا مملوك للصين، وأنه الصين ستجمع معلومات عن الشعب الأمريكي وتسربه إلى الحزب الشيوعي الصيني ومن هالقصص هذه. لكن الواقع هو بأنه تيك توك من أكبر يعني
المنصات
التي آذت إسرائيل، آذت الموقف الإسرائيلي أذى كبير. والحقيقة أكثر الأصوات اللي أنت تفضلت بها أبو أنس هي أصوات استخدمت منصة تيك توك لأجل إذاعة ما يحدث حقيقة.
هو في الحقيقة تستسارع القضية حول تيك توك، لأن القضية بدأت قبل 7 أكتوبر.
صحيح.
مع تيك توك.
صحيح.
يعني كان
صحيح.
هناك شعور من أن الغرب، الولايات المتحدة، تفقد الأدوات الصفت هذه اللي هي الأدوات الناعمة للتأثير، لأن جاء منافس لكل الهاي تيك الكبرى، الخمسة الكبرى هي أمريكية،
وهذا يكسر احتكارها.
يكسر احتكار. فكانت القضية قبل سنوات أن هذا يكسر احتكارا، إنه لا يكسر فقط احتكارا، إنه يصبح هو الأول من حيث النمو، حيث التسارع، إنه لا يفعل ذلك فقط، إنه يفعله عند الشباب خاصة. كل هذه تراكمت ثم لتأتي القضية فيما بعد، قضية أن تيك توك اللي هو في الحقيقة بدأ كأسوأهم
طبعاً.
من ناحية الأخلاقية،
منصة الأخلاقية والانحلال والتفاهة،
يعني صحيح. يعني كان مثال للتفاهة. فإذا به ينتقل من مثال للتفاهة إلى ما عبر عليه أبو أنس الآن، إلى جزء كبير من الضمير الإنساني يجد نفسه داخل التيك توك في مواجهة التوحش البربري المدعوم أساساً من فيسبوك. بالمناسبة فيسبوك، إنستغرام، واتساب، هذه الشركة بالذات اللي هي ميتا تدعم هذا التوحش وتعمي وتبعد
هو جزء أخرى. من يعني سبب من أسباب تفوق التيك توك هو سياسة التحريرية للمواقع الأخرى التي تحارب حرية التعبير.
نعم.
التي تمنع الناس من أن يعبروا عما يريدون. وعلى ذكر المنصات، الحقيقة الجزيرة بالأمس بثت وثائقي مذهل أيضا يكسر الاحتكار الذي تمارسه وسائل الإعلام العالمية. أول وثائقي من نوعه منذ 7 أكتوبر يفند الأكاذيب الصهيونية كذبة كذبة وباستخدام المصادر الصهيونية. الصهاينة حسب ما فهمت من الفيلم جمعوا مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو، أخذوها من الكاميرات اللي كانت بيحملها الفلسطينيون الذين دخلوا إلى مناطق 48 ونشروا هذه أو وزعوها على وسائل الإعلام ليقولوا لهم انظروا ماذا فعل الفلسطينيون، يعني أنه أن الفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب. الجزيرة عملت دراسة لهذه المقاطع وبناء عليه أنتجت هذا البرنامج الوثائقي اللي هو من إنتاج وحدة التحقيقات في شبكة الجزيرة، وأثبتت أن كل ادعاءات الصهاينة بأن الفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب مثل قطع رؤوس الرضع مثل الاغتصاب وغيره والتنكيل كله غير صحيح، بل أن معظم قتلى الإسرائيليين في يوم 7 أكتوبر
كانت على يد
الإسرائيليين أنفسهم. ويورد الوثائقي شهادات من عسكريين إسرائيليين ومن محللين غربيين تثبت هذه المعلومة.
يعني شوف هذا الكذب الغير مسبوق في الرواية الصهيونية. وثم للأسف الشديد أنه كثير من الزعماء الغربيين وعلى رأسهم هذا بايدن يعني رددوا مثل هذه الأكاذيب.
نعم.
رددوها وبعد ذلك مع أنها ثبتت أنها يعني مزورة
ظلوا يصرون عليها
وخاصة بعض الإعلاميين أو كبار المعلقين الإعلاميين المعروفين مورغان وغيره. لكن الآن يعني هذه الكذب اللي خنسميه الكذب الصراح الكذب الوقح، أنت الآن أمس مثلا بالأمس في مستشفى الشفاء وحده في مستشفى الشفاء أعدموا 50 مدني في المستشفى إعدام. تخيل أنت بتدخل على المستشفى وبتشوف ناس المرضى في داخل ويقتلوا يأخذون الناس ويقتلونهم أمام المستشفى إطلاق النار على رؤوسهم. هذه الروايات ليست روايات كما هي رواية الصهاينة، رواية كذا، روايات مصورة، روايات لناس موجودين أسماءهم موجودة، صورهم موجودة. المهم إنه الآن السؤال،
والله جرائمهم فقط جرائم النازيين،
أنتم السؤال الذي هذا الغرب الزعماء خلينا نقول المنافقين لما تتحدث أنت عن 40 طفل، وهذا طبعا أقصى عدد تحدثوا عنه 40 طفل قال رضيع، طبعا ثبت في النهاية أنه طفل واحد عمره 5 شهور ولا مش عارف إيش نتيجة إطلاق النار والقصف مات في أو قتل في ليس من الناس الذين دخلوا في كما يقال في أتون إطلاق النار،
لم يكن مقصودا يعني
40 طفل، بينما أنت الآن حتى هذا اليوم أكثر من 13,000 طفل فلسطين وبعضهم عمره شهور وبعضهم ما زال كان في رضاعات المستشفيات في
الحافظات
وبعضهم في حضون أمهاتهم وبعضهم في سيارات أبائهم أثناء المسير. ثم هؤلاء المنافقين ما زال يدعي أنه والله أنه هؤلاء في 7 أكتوبر مش عارف فعلوا. حتى لو هذا كان صحيحاً 13,000 طفل هؤلاء الذين قتلوا والـ9,000 امرأة ولا 10,000 امرأة الذين قتلوا منهم كثير منهم حوامل، هؤلاء ليسوا من البشر، مما يدل على نفاق هذا الغرب وعلى أنه ليس فقط يعني ليس له علاقة بكل الشعارات اللي يرفعها حقوق الإنسان وكذا، إنما ليس له علاقة بالإنسانية.
وزير الدفاع الأمريكي لما سئل في الكونغرس وكانت مساءلة قوية قبل حوالي 3 أسابيع قال عدد القتلى 25,000
صحيح
من النساء والأطفال من النساء والأطفال، بمعنى أن الأمريكيين لديهم رقم أعلى قليلا، وأعتقد أنهم يعودون إلى الذين هم تحت الردم تقديراتهم الذين تحت الردم فأضافوها في الموضوع. ذكرت يوم 8 مارس كان ما يسمى بعيد المرأة، فذكرت بعض المنظمات خاصة المهتمة بالأمور النسوية أن هناك 67 امرأة تقتل يوميا منهم 37 أم، شيء فظيع، يوميا لديك ما يقارب يوميا مقتل كمعدل مقتل 100 طفل في المجموع. المعدل هو حوالي 200 شخص، 200 إنسان، 100. هذا شيء فظيع يوميا.
يوميا
هذا هذا عدد القتلى. عدد الجرحى هو مرتين ونصف تقريبا، فأنت لديك حوالي 460 إلى 470 جريح يوميا كمعدل منذ أن بدأ معدل. نحن نتكلم اليوم على 167 يوم، هذا شيء فظيع.
حتى الأمس كان عدد الجرحى
74,000،
اقترب من 75,000.
أي نعم، هذا 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 اللي هذا هذا اللي متأكدين بالإحصاءات. ربما
لو تعرف أنت إيش اللي ثبت مع الأيام، ثبت أن بيانات وزارة الصحة في غزة كلها دقيقة وصحيحة
جدا دقيقة.
بالرغم أنك
في الأول حاولوا أن يكذبوها ويشككوا بها، نعم، لكن ثبت أنها دقيقة 100%.
لا، هم حاول حال بايدن عندما سئل في الأيام في بداية المعركة، في بداية الأحداث شهر 11 أظن، سئل عن الأعداد هذه، كانت في ذلك الوقت قريب من 10,000 أو 11,000، فقال هذه تتحدث عنها وزارة صحة حماس.
حماس صحيح.
ففي اليوم في بعد يوم أو يومين أصدرت وزارة الصحة في غزة أصدرت تقرير بالأسماء والأعمار والاسم الرباعي لكل شخص ومكان الذي استشهد فيه، يعني فلان الفلاني اسم الرباعي عمره وأين استشهد. ففي بعد ذلك قال بايدن يبدو أن الكلام الذي يصدر عن الوزارة غزة حماس. وزارة حماس في غزة يبدو أنه دقيق،
لأن أكدته المخابرات، نعم، الأمريكية. طيب. يعني هي اللي أكدت
السؤال ده. السؤال يعني هذا الرجل الذي يعتبر نفسه زعيم أكبر دولة في العالم وأقوى دولة في العالم، ألا يخجل على نفسه لما يقف هذه المواقف المتناقضة من أجل أن يكون تابعا ذليلا لكيان يفترض أنه تابع له؟ يعني هو هذا الكيان الصهيوني هو ابن الغرب، هو البيبي المدلل لهذا الغرب. ألا يخجل من نفسه أنه هو الزعيم الكبير اللي عنده كل أنواع القوة التي يتباهى بها، أن يكون بهذا الضعف وبهذا الارتباك وبهذه الصورة المهلهلة أمام العالم؟ لا، يعني هذا سؤال سؤال عجيب، يعني أنت يحتاج إلى إجابة.
أنت تعرف أنت حتى مثلا تعامل أمريكا مع المشهد الحقيقة تعامل يعني إما عامدين متعمدين، يعني فيه فجاجة وفيه فيه استخفاف وفيه هزل،
بس في ارتباك، في ارتباك أيضا.
بس شوف أبو ناجي، لما مثلا قضية الإنزال الجوي للمساعدات، الإنزال الجوي للمساعدات عسكريا هذا يتم لما أنت عندك جماعتك الذين محاصرين خلف خطوط العدو. أنت ما تسوي إنزال جوي لما يكون أكو عندك شاطئ مفتوح والذي يحاصر هو جماعتك، هو أنت اللي تمدهم بالسلاح، أنت اللي هذا لا يعني هذا لم يجري في التاريخ وبعدين أمريكا تسوي مثل ما تسوي الأردن، يعني وهي أيضا أنت يعني أمر معيب. وبعدين قضية مثلا أنه بناء ميناء، هذه قصة الميناء أنا باعتقادي حالة من الاختراق الاستراتيجي الذي ينبغي الانتباه له. أمريكا التي تملك عمليا، تملك إسرائيل وتملك عمليا تملك مصر، ما تستطيع تقولهم افتحوا المجال حتى تمرون هذا، لا تروح تبني ميناء.
له مشبوه هذا المشروع، هذا المشروع
هذا المشروع لأجل الإدخال ولأجل السيطرة على الغاز ولأجل أنه، وثم اليوم نتنياهو يقول أنه هذا الميناء يمكن فيه أنه خلاص أنتوا ترحلوا الفلسطين
ممكن للتهجير. أي نعم، ممكن يعني للتهجير.
أنا في رأيي أنه مشروع إدخال وإخراج، إخراج الفلسطينيين خاصة اللي هم صراحة الناحية الإنسانية الناس، أنا لا ألوم الناس لو يغادرون غزة
طبعاً،
هذا
طبعاً.
شيء فظيع يحدث أمام
ناس اليوم مستعدة تدفع آلاف الدولارات حتى تطلع من خلال مصر.
نعم، هذا بالنسبة للإخراج في اتجاه أوروبا مباشرة، والإدخال في اعتقادي أنه إدخال العملاء الفلسطينيين سواء فرج
ماجد فرج
نعم ماجد فرج وعباس والسلطة أو دحلان خاصة. صحيح. وكلاهما يتنافس تنافس الضباع تماما، تنافس الضباع على من يسيطر على غزة بينهما، مشروع، كله مشروع في النهاية، كله مشروع صهيوني، لكن هذا مشروع صهيوني تديره الإمارات، وذاك مشروع صهيوني تديره إلى حد يعني ما عباس والسعودية والسيسي. نحن أمام أوضاع استثنائية بكل ما تعني الكلمة. لكن فيما تفضلتم به، تحدث أبو أنس على قضية ألا يستحي على بايدن، لكن بايدن أعلن علنية وهو يفتخر أنه صهيوني، ألا يستحي من ينسب إلى المسلمين؟ وحتى الصهيوني
بده كله شخصية يعني،
لكن ألا يستحي من ينسب إلى المسلمين؟ ألا يستحي أن السعودية هي من أكبر المصدرين وما زالت بالبترول إلى إسرائيل، إضافة إلى أذربيجان؟ ألا يستحي أولئك الذين يرسلون الخضر والفواكه سواء من تركيا أو من الأردن؟ ألا تستحي الإمارات التي فتحت طريق مباشر، واليوم يقولوا أن فلاي دبي هذه هي أكبر شركة تشتغل مع الإسرائيليين، وأن المستوطنين والإسرائيليين بس تعرف يجدون دبي
يعني هذه الصورة الحقيقة الحالكة للموقف العربي. لكن أمس كنت أتابع المؤتمر الصحفي اللي عمله أسامة حمدان من بيروت، ووجدت فيه ملمحين مضيئين أو إيجابيين. أولا، أهل غزة أفشلوا مخطط العملاء، وهذا سمعته منه، وكنت قد سمعته قبل ذلك من بعض المسؤولين في الحركة، أنه كان في فعلا خطة لعمل قوة وإدخالها ومساعدة الإسرائيليين من الداخل للقضاء على المقاومة. فعشائر غزة وعائلات غزة وقفت لهم بالمرصاد وأفشلت ذلك تماما. الملمح الآخر هو الرد على التعنت الصهيوني فيما يتعلق بمبادرة وقف إطلاق النار. يبدو أنه في مبادرة كانت في الآخر في الأيام الأخيرة، وحماس أعطت رد عليها، وكان في نوع من المرونة والتعامل، لكن الصهاينة تراجعوا حتى عما كانوا قد وافقوا عليه من قبل
مسبقا،
لأنهم يظنون أنه مجرد أيام إضافية، ربما ساعات إضافية، ويتحقق لهم الهدف المنشود. الحقيقة أن موقف قيادة الحركة ينم عن قوة لا يدل إطلاقا على ضعف أو تردد، بل على قوة، وهذه القوة هي انعكاس لصمود المقاومة داخل قطاع غزة. ترى
بالمناسبة التململ اللي حكيناه في البداية، التململ اليهودي الصهيوني في الغرب، التململ السياسي على مستوى القيادات، على مستوى الدول، الذي دفع كندا مثلا إلى إيقاف تصدير السلاح، هذا التململ هو أساسا لأنه إسرائيل، وبعد مرور قرابة الآن راح ندخل على الشهر السابع، راح نخلص 6 شهور، لم تحقق شيء لم تحقق شيء مما وعدته في الأيام الأولى بعد 7 أكتوبر. فهذا يعني هذا هو أكبر دافع،
توحش أكثر من لأنها لم تحقق شيء عسكريا، لكن حققت التوحش الذي بالنسبة للليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان والتدمير.
أنا أعتقد أنه مشروع الميناء، هذا المقترح الأمريكي، هو واحد من مجموعة مشاريع أخرجت من الأدراج. إذا بنتذكر من بداية المعركة، أنتم لاحظوا كيف تسير الأمور، كلما فشل مشروع أخرجوا مشروعا آخر. يعني في البداية عندما جاء بلينكن من البداية إلى المنطقة في الأيام الأولى للمعركة، قال أنه جاء بصفته يهودي، ثم جاء زعماء الغرب يتقاطرون زرافات وأفرادة إلى الكيان ليقدموا الولاء، كان الفكرة التي جاء بها وفر في عدو هي قصة أنه أهل غزة يهجروا إلى وراح على مصر، ويميتها السيد السيسي قال تهجروهم لنقب، ليش تهجروهم لسيناء؟ يعني كانت الفكرة
بديل.
هذا الفشل فشل. ثم بعد ذلك أجا مشروع آخر، مشاريع كثيرة جدا، منها أنهم جاءوا بدهم يحتلوا فيلادلفيا، وفيلد من أجل، وبعدين هم هذا برضو المشروع لم يمشي. ثم مشروع قصة روابط القرى والعملاء، إنه يسلموها لمجموعة من المخاتير والمخاتير، ففشل هذا المشروع. ثم مشاريع ماجد فرج، إنه يجيب قوة من الإمارات وقوة من الشرطة الفلسطينية، والآن بين قوسين الشرطة الفلسطينية، لأنهم بطلقوا الناس على 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 على, على جنازات الشهداء في جنين أمس.
أمس مذبحة
على جنازات الشهداء. هؤلاء ليسوا فلسطينيين، هؤلاء جزء من الموساد الإسرائيلي، ويجب أن يعاملهم الشعب الفلسطيني على هذا الأساس. ثم جاءت قصة ماجد فرج أنه بده يجيب قوات من الإمارات ومش عارف وين و... وبعدين في ناس الآن قاعدين بدبجوا مقالات بيمدحوا في محمد دحلان
والله غريب هذا صاحبنا إيش قصته هذا
خارج إطار الزمن وإطار التاريخ. ثم يأتي
كتب مقال يعني شيء يأكيل المدينة
أحمد يوسف
محمد دحلان بشكل عجيب جدا. أيوة أيوة كأنه المنقذ، كأنه صلاح الدين الأيوبي القادم لإنقاذ الأمة.
معنى تاريخ دحلان تاريخ دحلان مش هذا أسود يعني حالك سواد
هذا إكسبير آسف للكلام يعني ما حدا يأخذ بكلامه يعني الآن. ثم جاء المشروع الأمريكي يعني كل هذه المشاريع أفشلها صمود غزة، والآن جاء مشروع الميناء. تخيلوا أمس مثلا أنه هم حاولوا يعملوا مشروع الميناء، ما الذي فعلوا؟ راحوا بجرافات وبمعاونة الجيش الصهيوني اللي موجود في غزة، بدأوا يجرفوا في البيوت اللي هي ركام البيوت اللي قد يكون أهل هذه البيوت ما زالوا تحت أنقاضها، ويأخذوها من أجل قال إيش يعملوا شان يعملوا الرصيف. يعني هذا اللي جاي بده يعمل قال رصيف من أجل أنه يضر الرماد في العيون عشان قال مساعدات للشعب الفلسطيني. سيفشل هذا المشروع ولن يخرج، قد يخرج بعض الأفراد وهذا الشيء طبيعي في كل الأمم، ممكن يخرج بعض الأفراد، قد يخرج ألاف الأفراد، قد يأخذ عشرات ألاف الأفراد، لكن غزة ولادة وغزة فيها 2,300,000 وهي صامدة على أرضها. واللي تفضل فيه في المؤتمر الصحفي الأمس كان فيه هناك إعلان من المقاومة تقول أن عقدها العسكرية تسيطر على كافة مداخل ومخارج غزة وكل العقد اللي فيها، وبالتالي هم بعد 3 شهور من معارك بيرجعوا بيعملوا الآن معارك شرسة جدا. وين؟ في الشفاء.
رجال الشفاء نعم.
اللي هذا من شهر 11 تحدثوا عنه انه خلص خلصوا وانتهوا المعارك في الشفاء، وبالتالي القول انه والله الميناء هذا سينجح الامريكان اعتقد انه سينضم الى قائمه الفشل الكبير اللي هو البيج زيرو زي ما بقول الصفر كبير جدا للمشروع الصهيوني والمشروع الغربي بصمود المقاومه في غزه وصمود اهل غزه. كل يوم صمود لغزه هو انهيار في المشروع الآخر والمشروع
الصهيوني. هل تابعتم المؤتمر اللي تكلم فيه جارد كوشنر مع هذا المصري طارق مسعود؟
كان زي ندوة عامل
ندوة لطالع يعني ساعة ونص هما بيحكوا. طبعا الكلام
ندوة في الجامعة
تماما، وكانت هي برعاية إحدى مراكز الفكر الصهيوني طبعا، ويقوم وفيها هذا الرجل هذا طارق مسعود
الأمر والذي بدأ بالتنديد بالفلسطينيين
أول شيء
شوف بدأ كلامه يرحب بجارد كوشنر منددا بالفلسطينيين.
نعم المثير للموضوع أنه كان على أساس جارد كوشنر جاي لي أتكلم في مستقبل المنطقة في يعني في ظل الصراع وما شابه، فانتهى الأمر إلى أنه حوالي نص ساعة من كلامه وهو يتكلم عن يعني كأنما يسوق لمشروع عقاري في غزة، يقول لهم بأنه غزة هذه لو أنها تخلى من الناس فيمكن أن تكون يعني من أرقى المصايف والكذا والفنادق والشقق السكنية وكذا، لكن بشرط إيش؟ أن الناس
تحدثوا على النقب، على نقلهم إلى النقب، ويتكلم على الوتر فرانت و هو هذا مقرفة يعني. والده دخل السجن أعتقد أو تهم،
هذا بدأ يتحرك لأنه في قضية إشارات عن
في قضية أنه في قضية كما يسمى سكروكري يعني في قضية ابتزاز ونهب في موضوع عقارات الوالد نتاعه يعني، وهو متورط أيضا في هذه التجارة. شوف جاريد كوشنر صهيوني معروف من أشد الصهاينة، وهو يعني حتى نفرض على زوجته إيفانكا بنت ترامب أنها تكون في اليهودية يعني أو تدخل اليهودية، دخلت معها اليهودية. هؤلاء الصهاينة هذا مشروعهم معروف. إحنا المشكلة الصهاينة العرب اللي في رام الله مثلا، الصهاينة الفلسطينيين بالتحديد اللي يطلقون الرصاص على الفلسطينيين أمس بعد أن في جنازة لمقاومين قتلتهم إسرائيل التي قتلت أكثر من 450 شخص في الضفة الغربية بمساعدة أو على الأقل بسكوت وتواطؤ ما يسمى بالأجهزة الأمنية. اللي هي أكثر من 40,000 حوالي 50,000 الضفة الغربية وحدها.
70,000
إذا أضفنا لهم اللي كانوا في غزة ولم يعودوا يشتغلون. إذن هذا كله القضية هنا تطرح. لديك صهاينة في أبو ظبي أو في القاهرة أو في الرياض أو في رام الله، أو هؤلاء الصهاينة العرب أو الفلسطينيين بالتحديد، يجب أن يكون هناك كشف وفضح وحديث مستمر على دورهم، لأن دورهم بدونهم لم يكن. يعني أي زمن الدكتور مرسي رحمه الله قال لن نترك غزة وحدها، توقفت الحرب، أرسل رئيس وزراءه، كان المعبر مفتوح بشكل كبير جدا، نقل الجرحى إلى 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 مصر، نقل كل شيء. هذا هو الموقف.
تعرف أنت الأنظمة العربية والمسلمة لم يصدر عن واحدة من هذه الأنظمة تهديد واحد للكيان الصهيوني، مجرد تهديد إنه حنقطع العلاقات أو سنوقف المعاهدات، لم يصدر إطلاقا. ولو صدر تهديد جدي من تركيا أو من الأردن أو من مصر على الأقل، يعني انسى الباقين لا قيمة لهم، لتوقفت الحرب من اليوم الأول. لكن للأسف يعني وصل الخنوع والجزع والمهانة،
أنا مستغرب
أنهم
يعني
لا يجرؤون على ذلك.
يعني حتى إحنا سابقا كنا نتهم الأنظمة أيام السبعينات والثمانينات، كنا نتهم الأنظمة بأنها يعني تركب موجة القضية الفلسطينية، فتصدر من البيانات والتنديدات والاستنكارات وما شابه، يعني مما يعني يسوق لمشروعيتها وبأنها هي يعني مع الشعب. اليوم حتى ولا شيء،
لا تغير، نحن في حقبة مختلفة.
يعني أنا أستغرب يعني حتى مثلا هسه أبو مازن يا أخي بيان تنديد إن والله هاي جريمة مثلا، والله إحنا مش قابلين فيها، إحنا شوية ممتعضين، إحنا زعلانين، إحنا قلقين.
يا أستاذ
يا أخي ولا إشي،
يا دكتور أنس أنت عندما أولا هذا محمود عباس الآن دخل على 90، ترى هو مواليد 34، يقول 35 34، يعني الآن عمره 90 سنة. من شاب على شيء شاب علي. هذا الرجل منذ زمان، حتى في زمان منظمة التحرير، هذا مش لا يؤمن لا بعمل عسكري ولا هو يفتخر ويقول انه عمره في حياته ما حمل مسدس. هذه واحد. اثنين، السلطه الفلسطينيه الان احنا نتحدث عن افراد، قد يكون في بعض الافراد في الاجهزه عنده ولاء وطني، عنده انتماء، عنده شيء، وهو انضم لها الاجهزه من اجل لقمه العيش وغير ذلك، وعلى الاقل طبعا بعضهم قام ببعض العمليات المقاومه في الضفه الغربيه، واخرهم هذا الضابط في الامن الوطني اللي عمل عمليه في القدس، وبعضهم يعني عنده هذا الحس ويقول لك لا استطيع. طبعا هذا ليس عذرا، لكن عندما نتحدث عن المنظومة، هذه منظومة الآن، وهذا لا أقوله هكذا جزافا، هذا كلام الناس في داخل الضفة الغربية، يقولون أن هؤلاء هم جزء من المشروع الصهيوني. مش هم، ليس فقط أنه يتحدث أنه والله ليش هم هيك ولماذا لا يقوم، هم جزء من المشروع الصهيوني. فرج وحسين الشيخ والشلة التعبانة طبعا وزعيمهم الأكبر الذي علموا السحر محمود عباس، هؤلاء جزء من المشروع الصهيوني. هذا الكلام ليس فقط كلام الناس العاديين في فلسطين.
ليس من مصلحتهم زوال الاحتلال،
هم
أصبحت
مستفيدين،
مصالحهم مرتبطة به بوجود الاحتلال.
وأنا أقول لك أن هذا الكلام لم يعد يقال سرا حتى في بعض أوساط فتح، وحتى في أوساط المقاومين الذين ينتمون إلى فتح في جنين وفي نابلس، في بعضهم ينتمي إلى فتح من هؤلاء المقاومين، اللي هم يطلقون عليهم أن هؤلاء هم جزء من الكيان الصهيوني، هم جزء من أجهزة الأمن الصهيونية.
أحد الزملاء،
وبالتالي أنه يقوموا بإطلاق النار على جنازة شهداء قصفوا بطائرة مسيرة في جنين واستشهد 3 شباب والناس بيشيعوا فيهم ثم يطلقون النار عليها، هذا ليس فقط فيه نوع من العمالة، هذا نوع من العمالة والنذالة،
خسة
والخسة التي لا يمكن لإنسان ينتمي له علاقة بـ
لا، هؤلاء سقطوا. لا تعرف، أحد الأصدقاء في واحدة من الدول الأوروبية بدون ما أسميها، كأنما بطريقة ما تم تداول سكرين شوت، صور لشاشات محادثات واتساب على مجاميع لشخصيات من فتح، ويستهزئون بأنه قتل فلان، استشهد فلان، كذا، أطفال مش عارف إيش يروحوا ويغوروا. هذولا
كانوا هذا تصديق لكلامك في مجموعة فتح، وأنا أعتقد أنها ليست فتح الفتح، إنما نعم هي مجموعة من الناس اللي هم يدعون هم فتح من أجهزة الأمنية. عندما
استشهد في فتح يا أبو أنس،
استشهد رئيس الأمن الداخلي، نعم، اللي هو العقيد المبحوح،
نعم،
فائق المبحوح، قتلوه في مستشفى الشفاء. وكان العقيد فائق هو مسؤول قوات الشرطة اللي تحاول أن تنظم العمل في منطقة شمال غزة من أجل إيصال المساعدات. وطبعا الكيان اليهود الصهيوني لا يريد أن تنظم الأمور. وكان آخر شيء أصدر لهم ورقة، بجوز شفتوها، ورقة صغيرة جدا، بقول على الإخوة المواطنين أن لا يتجمعوا عند دوار الكويت، نعم، لأنه نعم مصيده.
هذا هو بيده،
هو اللي كتبه، يعني الكلام اللي إنه هو اللي أصدره. فلم يذهب أحد إلى المكان، شوف ورقة صغيرة، لأنه يقول لك إحنا قضينا على جهاز أجهزة حماس وأجهزة الشرطة، ولم يعد هناك سيادة أو سلطة لفككناها في شمال غزة. ورقة صغيرة من سطرين، قال لهم ما حتروح هناك، وراح تجيكم المساعدات على بيوتكم، أو تجيكم الشيء على بيوتكم. والناس بالفعل التزموا، فقتل في المستشفى في صباح يوم الاثنين أو الثلاثاء. فهؤلاء ماذا يتداولون؟ يتداولون هم اتسحروا علي، صبحوا اتسحروا علي، يعني سحور. هؤلاء الناس هل يمكن أنه أنت تصف أنه هم لهم علاقة بقضية؟ لهم علاقة حتى لو كان أنت بتختلف أنت وياه،
هو هذا الزميل،
بس هذا على الأقل هذا
الزميل الذي أرسل لي قال لي بأنه هذه، وظهر في غيرها يتكلم عن أطفال غزة وما شابه، وأيضا تندر واستهزاء وما شابه، يقول فأنا يعني جمعت هذه وأرسلت إلى السفير اللي في بلد الأوروبي الفلسطيني. يقول فرجع لي قال لي وإيش هكذا، يعني صور لي المحادثة أنا وإيش يعني سو يعني ما
شوف. ألا يذكرك هذا بما يقصه الله تعالى علينا من حال المنافقين في المدينة المنورة منذ أحد وانت إلى وفاة الرسول إلى 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 تبوك؟ نعم. تقريبا هذا كان ديدنهم حقيقة. هؤلاء لا ينتمون إلى المجتمع المسلم، لا يمكن.
سلقوكم بألسنة حداد. على ذكر هذا الموضوع بالمناسبة، لأن المخطط الصهيوني هو إدخال العملاء بين قوسين من الفلسطينيين وضرب أي وجود لأهل غزة وللمقاومين ولحتى للإدارات العادية، مثلا قضية اغتيال المبحوح واللي تبعته اغتيالات أخرى.
ما
كان الهدف منها؟ أن لا تتمكن الإدارة في غزة، وهي ليس حتما مقاومة إنما هي إدارة تدير شؤون الناس، من أي شيء بحيث ينتهي أو تخلق الفوضى العارمة. بالمناسبة
هم أيضا لا يريدون تخفيف المعاناة عن الناس
تماما،
لأن الخطة هي أنه تزيد من المعاناة على هؤلاء الناس ينقلبوا على المقاومة،
ينقلبون أو يهاجرون. والموضوع الآخر أنهم عندما أرادوا في العشائر والقبائل والأسر الذي أرادوا، خرجت الأسر لتقول نحن مع المقاومة ونحن مع غزة ولن نخرج على الإجماع، ضربوهم. تم قتل 25 شاب أمس
في
وعشرات الجرحى
عشائر، نعم،
من العشائر الذين كانوا في إطار تنظيم المساعدات، بمعنى أنك تمشي معنا أو نهدمك أو نقتلك أو نقتالك. وأمام العالم وانظر إلى الصهاينة الفلسطينيين بين قوسين الذين أصبحوا صهاينة مثلنا ويدافعون عن المشروع، انظر إنهم VIP، إنهم سياراتهم، إنهم جوازات، إنهم يتحركون، إنهم يأكلون ويعيشون في القصور. دحلان خارج يتكلم يقول أن عباس عنده 3 قصور في الأردن، وهذه حقائق. هم عندهم في الأردن وفي الإمارات، نعم، هم عندهم في الأردن وفي الإمارات. إذن أنا في اعتقادي أن يجب الانتباه، هو الحقيقة. وإحنا شفنا حتى التلاسن اللي حدث ما بين ما نسب إلى فتح، أنا أبرئ فتح صراحة كتاريخ، لكنها اليوم هذه اللي هي تحت بساطير الصهاينة هؤلاء لا يبرؤون، وهؤلاء مسؤولين، وأهل فتح لمن بقيت فيه بقية يجب أن يكون له موقف، لأن عدم السكوت على الصهاينة اللي اليوم هما داخل فتح وداخل ما يسمى بالسلطة الفلسطينية اللي هي ليست إلا ميليشيا، هذا أيضا يضرهم.
والله شوف
تاريخيا فتح انتهت عندما وقعت منظمة التحرير اتفاق أوسلو، انتهت تماما.
وأنا أقول لك شيء، شوف أخي أستاذ محمد، يعني أنا الحقيقة أعتقد بأنه إحنا في كثير من كلامنا فيه قدر عالي من الدبلوماسية وقدر عالي من التأدب، والذي في معرض ما نشهده من فاجعة لا ينبغي الحقيقة. وأنا بالمناسبة يعني أنا الآن كنت راح أثير قضية، لكن أنت الآن بذكرك فتح، أنا من زمان يعني هنا في هذا البرنامج وفي غيره من زمان وأنا أكلم الشباب الفلسطيني أقول لهم يعني وبعدين أنتوا ظلون فتح وفتح وضمن الوطنية كلام فاضي هذا طبعاً. أنا شعلي إيش اللي صار بالخمسين وستين، شعلي أنا الآن الذي أشهده من 35 سنة فضائح خيانات، والحقيقة أهل فتح لم يخرجوا ويدينوا
بل هذه واحدة، بل إن فتح شوف فتح يستخدم اسمها وتاريخها من أجل تبرير الخيانات بالضبط. التي ترتكب،
ولذلك هذا لازم ينتهي. يعني فتح الآن خائنة، أنا بالنسبة إلي، أنا مش فلسطيني، لا أحد يتكلم، أنتوا حتى لا تحرجون نفسكم، أنا بالنسبة إلي فتح معادي للمشروع الفلسطيني، معادي لمشروع الأمة.
لا ما في فتح، ما في فتح، في هذول بقايا من الناس الذين فسدوا وتصهينوا، هم يستخدمون اسم فتح، ما في فتح.
الأمر الآخر حتى بس أقول لك، حتى هون نكون نوع من ال شو بسموها، نوع من البالانسينج، يعني
توكل الله، خذ راحتك.
خلينا نقول نشوف فتح فيها مجموعة من التيارات، دائما كان فتح فيها زمان كان فيها إسلاميين طبعا الآن، وكان فيها وطنيين، وكان فيها عملاء
اللي أسسوها
الصهيونية
كانوا إسلاميين،
وكان فيها عملاء للأردن
صحيح،
وكان فيها عملاء للعراق، فيها عملاء لنظام الكذا، وكان عرفات معروف تاريخيا إنه لما بده إشي من النظام الأردني يقول طيب عبد الرحيم، قلوا يا طيب شوف لنا بتوعك اللي في الأردن، لما بده شيء من النظام العراقي يقول لفلان، لما بده شيء من اليهود يقول لا شو اسمه هذا حسين الشيخ ومجموعة اللي هم معروفين إنهم مع الصهاينة، لما بده نظام مصري كان يروح لنبيل شعث، وهكذا. هذا التجمع اللي اسمه فتح هو عبارة عن ما فيش تجمع هلامي، كانت فتح في يوم من الأيام هي الخيمة المقاومة في الشعب الفلسطيني، وكان فيها خرج منها أبطال وخرج منها عمليات وخرج تاريخيا، وانتهت بالفعل في أوسلو وانتهت. الآن في فتح الناس، في ناس ما زال موالي للفكرة لكنه غير قابل لمشروع اللي هو عندما نراجعهم هؤلاء، وناس منهم أحبة ملجين حتى في أوروبا، بقول لك فتح مختطفة. طيب يا جماعة، إذا فتح مختطفة، هل مختطف هذا ما أنت بدك تروح تنقضه؟ يعني أنتوا لماذا لا تنقضون هذا المختطف؟ مختطفة من من؟ مختطفة من التيار الصهيوني باختصار شديد، حسين الشيخ وماجد فرج ومحمود عباس، هذا طيار صهيوني مختطف فتح. في ناس في داخل فتح شرفاء ما زالوا ينتمون للفكرة، ولأنه فتح مش تنظيم، يعني كيف مش تنظيم؟ يعني مش تنظيم دقيق، هو أي واحد ممكن يعني حاله أنه فتح هيك، يعني بدون إشي، بدون برنامج، بدون شيء، كل واحد مع السلطة بده يقول لك أنا فتح.
هو أظن كان من مستلزمات أوسلو هو إنهاء التعبئة والتنظيم،
بالضبط،
ما عاد فيه لا تعبئة ولا تنظيم، ولا انتهى.
فهي صار هي عبارة عن، أنا بسميهم هذولا زي حاطب ليل، عارف حاطب ليل؟
نعم.
اللي بيجمع
الغث والسمين، أحيانا
بطلع بإيده حية، بطلع عقرب، بطلع حجر، بطلع حظر. فهؤلاء الآن هيك فتح، بعضهم لا شك، أنا لا أشكك في وطنيتهم، لكن الدور المطلوب منهم إنه هذه السفينة، سفينتكم المختطفة التي الآن تسير كجزء من مشروع الصهيوني، لا ينبغي أن يسكتوا عليها وأن يقوموا بتحرير هذه السفينة المختطفة من المجرمين.
غير قابلة لا للإصلاح ولا للتحرير. كلام فاضي انتهت هي ومنظمة التحرير.
والانحراف انتهوا. بدأ صراحة الانحراف قديم. والانحراف أنت ذكرتنا بعرفات اللي كان كل واحد عارفه أنه عميل لجهة معينة. وهذا دليل أن هنا كان تكتيك. كان بالنسبة لعرفات أن يجري أمور تكتيكية. الأمور الثورات لا تدار بالتكتيك وبالفهلوة وتدار بنظرة استراتيجية عميقة وتدار ويترك التكتيك لبعض المنفذين في أمور بسيطة. أما أن تتحول انظر يبدأ الانحراف صغيرا مع الأيام يتحول إلى كارثة. احنا عندنا تجربة في هذه
وقد حصل الآن كان وين وصلت
احنا عندنا تجربة هذه في الجزائر. بدأ الانحراف 62 وضعوا بعض اللي كانوا معاه يشتغلوا مع فرنسا في مناصب حساسة وقع عليهم صراع ومع ذلك تركوهم. في 92 أصبحت فرنسا عن طريق عملائها تحكم الجزائر عادت. وكان هذه مقولة لديغول معروفة أنه بعد 30 سنة سنعود للجزائر. عادوا عن طريق عملائهم اللي كانوا يوما ما ضباط في الجيش الفرنسي. إذن أنا مع فكرة وش تفضل أيضا الدكتور أنس يجب المفاصلة في القضية وإنهائها لأن هؤلاء يظهرون فيما بعد أنهم ما زال لديهم مشروع وهم كانوا قادمين في فتح وفي الثورة الممثل الشرعي الوحيد.
متى يحدث الانحراف؟ يحدث الانحراف عندما يعظم الناس ويقدسون الأشخاص والكيانات على حساب الأفكار. من أجمل ما كتب في هذا فيما يخص ياسر عرفات كتاب سعيد أبو الريش أظن توفي رحمة الله عليه عرفات From Defender to Dictator. ربما يكون صدر باللغة العربية بس معنى العنوان بالإنجليزي أنا ما لم أرى.
هو كتبه بالإنجليزي
عرفات From Defender to Dictator يعني عرفات من مقاوم إلى ديكتاتور. اللي بيحصل إنه هو بيبدأ بمشروع تحرير وقد تكون الفكرة مخلصة ونبيلة وسامية ولكن مع الزمن تصبح الذات هي الهدف هي المقصودة بالتبجيل وبالتقديس فيصبح فيدير كل الأمور خدمة للذات وليس خدمة للفكرة. الفكرة بتكون انتهت. ذلك أنا مرة عندما دعيت في باكستان وكنت أخطب في نقابة المحامين الباكستانية وكانوا متمسكين جدا بياسر عرفات وبنظمة التحرير. أنا قلت لهم أنتم رجال قانون أيهما يقدم الفكرة أم حامل الفكرة؟ هب أن حامل الفكرة تاه ضل مات صابه عجز الفكرة هي التي يجب التمسك بها بالضبط. والحقيقة أن هؤلاء ضيعوا الفكرة
يعني داسوها. البوص شوف منظمة التحرير وفتح طبعا على رأسه يعني هي بقية منظمات بدون فتح اللي في داخل منظمة التحرير لا تساوي لها أصفار قليلة يعني جبهة الشعبية ثم بعد ذلك حط أصفار على الشمال
حتى هذه تاهت مع بشار الأسد.
شوف هو اللي من البداية لما الإنسان وطبعا عرفات هو للأسف هو اللي أضاع البوصلة من البداية ضاعت البوصلة
لما وأدرك ذلك متأخرا
لما ضاعت البوصلة وأراد أنه في سنة 1999 أنه هو أدرك أنه ضيع البوصلة أجب بده يغير طبعا حاصروه وبعدين
هذا الانتفاضة سبتمبر 2000
نعم خذلوه. لكن أنت لو شوف تقارن بين الناس الثوار قارن بين عرفات وبين مانديلا. مانديلا الذي سجن 27 سنة ولم يتنازل لا عن سلاحه ولا يتنازل عن مبادئه
الفكرة
ولا عن فكرته.
ظل أمينا
وظل للفكرة. أمين على هذه الفكرة حتى استطاع أن يلغي النظام الفصل العنصري وأن يعيد للشعب في جنوب إفريقيا يعيد له حريته وأصبح الآن وضع الآن هو بطل في أنظار العالم. وبين عرفات الذي ضيع البوصلة وضيع الشعب الفلسطيني معه.